بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. مع مطلع هذه الحلقة نستعرض رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد فرحان من اليمن. الأخ محمد يسأل في سؤاله الأول عن القنوت في صلاة الفجر، فيقول: حدثونا عن القنوت في صلاة الفجر، عن وعن حكمه وعن حكم تركه، وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الفجر؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالقنوت في صلاة الفجر لم يثبت فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت فيها حديث ضعيفة، والصحيح أنه كان يقنت في الحوادث، إذا أذاب المسلم نازلة قنت في الفجر وفي المغرب وفي العيد، ويسمى قنوت النوافل. أما القنوت في سنة دائمة فلم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام، نعم جاء ذلك في بعض الأحاديث التي في أسانيدها ضعف، وثبت عن سعد بن طالب بن أشيم أنه قال لي: أبي جاء بسي انك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل عليه،
وخلف ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، افكانوا يقنطون في الفجر؟ فقال: اجل ان يقنط. هذا يدل على انهم ما كانوا يقنطون في الفجر الا لعام، يعني في النوافل، فما ينزل المسلمين فيقنطون عند النازله دعاء على العدو في الهزيمه، ودعاء للمسلمين بالنصر إذا هدم العدو على بلاد المسلمين، أو حصل بين المسلمين قتال مع عدوهم، قنت المسلمون يدعون للمجاهدين بالنصر وللأعداء بالهزيمة. أما استمرار بعض الناس على القنوت في الفجر وهو قول ضعيف مرجوح، وإن كان قال في جماعة من العلم، لكن الأفضل والأولى تركه لعدم الدليل الثابت عليه إلا إذا نزل بمثل نازلة، هذا هو الأرجح. وإذا صليت معهم يقنط صلي معهم والحمد لله، لأن لهم شبهة وقال به بعض أهل العلم وفيه بعض الأحاديث التي فيها ضعف، لكن الأولى والذي ننصح به إخواننا الترك إلا إذا وجد ما يوجد ذلك، ما يحصل ذلك من النواس، مثل ما قنت المسلمون للمجاهدين الأفغان بقتالهم مع عدوهم، والمسلمين في بوسنة والهرسك وأشبه ذلك، هذا قنوت للنواس في الفجر وغيرها.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم: هل يجب أن نقضي الفوائد من الرواتب، وذلك لأمور قد تعرض على المسلم فلا يصلي الراتبة قبل الصلاة أو بعدها، جزاكم الله خيرا؟
لا يستحب قضاء الرواتب، إذا فاتت فات وقتها، فات وقتها فاتت، إلا الفجر فإن سنتها تقضى، فاتت قبل الفجر فالسنة أن يصليها بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك وفعل ذلك لما نام عن صلاة الفجر، طلعت الشمس صلى الفجر مع سنتها. أما سنة الظهر لو فاتت ولم ينتبه إلا بعد خروج الوقت فإنها سنة فات محلها، لكن لو فاتته الراتبة الأولى قبل الظهر صلىها بعد الظهر والحمد لله. وهكذا سنة العشاء لو نسيها حتى طلع الفجر سقطت. هكذا سنة المغرب لو نسيها وسئل عنها حتى غاب الشفق سقطت.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم مجموعة من الكتب التي يستفيد منها، فأرجو إرشاده وتوجيهه إليها جزاكم الله خيرا.
فاكتب لنا نرسل لك إن شاء الله، فاكتب لنا بعد ذلك نرسل لك إن شاء الله ما تيسر من الكتب ترفق مؤهلك العلمي ويعطيك إن شاء الله تحط لك عنوان واضح عنوانك ترسل لك إن شاء الله ترسل لك ما يرسل لي عن ذلك.
بارك الله فيكم. وهل ترشدونه أيضا إلى أسماء بعض الكتب الآن جزاكم الله خيرا؟
هو اللي يكتب ما في نفسه.
بارك الله فيكم.
ونحن في الله ما نعرف.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى مزاحمية عبر رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات. تقول السائلة أم عبادة، أم عبادة لها جمع من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، هل هذا الفضل يكون للنساء أيضا إذا صلينا في بيوتهن؟ وهل يشترط لهذا الفضل أن تكون الصلاة في جماعة؟ أي هل يكون للمرأة إذا صلت في بيتها وحدها في غير جماعة وقعدت تذكر الله حتى تطلع الشمس ذلك الفضل؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
نعم نرجع لها ذلك، نرجع لها هذا الخير العظيم.
عن الصلاة التي ذكرت في هذا الحديث، هل تكون بعد أن تطلع الشمس مباشرة؟
بعد ارتفاع الشمس، بعد ارتفاع الشمس إلى ربع، يعني بعد ربع ساعة أو نحوها من طلوع الشمس.
بارك الله فيكم. تسأل أختنا وتقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي وهي لابسة قفازين وهي غير محرمة، ولا سيما إذا كانت معرضة لرؤية الرجال ولو من بعيد كأن تكون في المسجد الحرام؟ ثم أرجو توجيه نصيحة لنا نحن النساء فيما يتعلق بالصلاة في المسجد الحرام وخاصة عند الزحام في العشر الأواخر من رمضان وفي الحج جزاكم الله خيرا.
لا حرج في القفازين في الصلاة وغيرها للمرأة إلا إذا كانت محرمة فإنها لا تلبسهما، أما إذا كانت غير محرمة فلا مانع من لبسهما في الصلاة وغيرها. وأنصح جميع النساء بأن بيوتهن خير لهن، والصلاة بيوتهن أفضل في مكة وفي المدينة وفي كل مكان، بيوتهن أفضل وأبعد لهن عن الفتنة. فإذا صلينا في المسجد فليحرصنا على التستر والبعد عن الرجال والاختلاط بهم، ولا شك أن صلاتهن في المسجد قد تدعو لها الحاجة لسماع الحديث والمواعظ، فإذا جاءت من أجل هذا أو لأنها في البيت قد تكسل لا تصلي في أيام رمضان فتحضر لأجل النشاط هذا كله لا بأس له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وقال: بيوتهن خير لهم. فإذا كانت تستطيع أن تصلي في بيتها كما ينبغي فهو أفضل لها، وإن صار خروجها مسجد فيه مصلحة لسماع العلم والفقه في الدين أو للنشاط لأنها قد تكسل عن قيام رمضان فهذا كله لا بأس. نعم
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تغيير الشيب بغير السواد واجب؟
سنة، سنة. تغييره بغير السواد سنة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد، وقال: إن اليهود والنصارى لا يصبرون فحالفوهم. قد روي فيه صلى الله عليه وسلم في جيبه البياض
الصحابة
كذلك دل على انهم قد يتاخرون عن الصبر بعض الوقت فالمقصود انه سنه مؤكده.
جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. امرأة وضع لها وشم وهي صغيرة وهي الآن في الستين من عمرها وهذا الوشم قليل ولا يكاد يرى فهل يجب عليها إزالته بإجراء عملية جراحية أو كيف توجهونها جزاكم الله خيرا؟
لا يجب عليها ذلك
الحمد لله
والإثم على من فعل إذا كان يفحم لأن الوشم لا يجوز وهي لم تفعله لمن فعل بها فليس عليها شيء والحمد لله
جزاكم الله
خيرا. أن يزال بشيء لا يضر ولا يشق فهو حسن لكن أن كان في إزالة جراحة ومشقة فلا حاجة إلى ذلك.
جزاكم الله خيرا. ما حكم اللباس القصير للفتيات الصغيرات اللائي لم تتجاوز أعمارهن 8؟
ينبغي يعودن على اللباس الكامل الجيد وإلا فلا يضر ما كان لباسهن تحت الركبة وفوق القدم لا بأس لكن ينبغي يعودن اللباس الساتر لأنهن إذا كنا من بنات 7 وبنات 8 قد يهتمن قد يكون شبابهن جيدا فالمقصود أنه ينبغي لأمهاتهن وقائلهن عليهن أن يعودهن اللباس الكامل الجيد والتستر حتى يعيشن على هذا ويعتدن هذا الشيء ولا بأس أن تكون ملابسهن فوق الكعبين ولا سيما عند الحاجة إلى ذلك لكن اعتياد كونها ساترة حتى تمرن عليه الفتاة واعتاده الفتاة هذا هو الأولى والأحوط. نعم
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع أحمد محمد مصري مقيم في جدة بعث برسالة مطولة بعض الشيء يقول فيها: لأخت تزوجت من رجل ثم طلقت منه بعد أن أنجبت منه بنتين وتزوجت برجل آخر وهي تعمل ويدخل راتبها البيت وقد تمكنت من بناء شقة هي وأختها وزوجها يعلم بذلك وبعد أن انتهت من بناء هذه الشقة زوجها يطلب منها أن تكتب ما تمتلكه من هذه الشقة لابنتها التي أنجبتها منه وحرمان لأخت تزوجت من رجل ثم طلقت منه بعد أن انجبت منه بنتين وتزوجت برجل آخر وهي تعمل ويدخل راتبها البيت وقد تمكنت من بناء شقة هي وأختها وزوجها يعلم بذلك وبعد أن انتهت من بناء هذه الشقة فإن زوجها يطلب منها أن تكتب ما تمتلكه من هذه الشقة لابنتها التي انجبتها منه وحرمان ابنتيها من زوجها الأول مع العلم أنها بنت هذه الشقة من مالها الذي كانت تعمل وتحصل عليه. وجهونا حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا.
لا يجوز لهذا الرجل أن يلزمها بذلك ولا أن يأمرها بذلك ولا يجوز لها أن تطيع بذلك لأن هذا من الظلم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فالواجب عليها أن تعدل بين بناتها وأن يكن سواء في وصيتها وعطيتها وليس لها أن تحيف تتزيد واحدة على أخرى وليس له ان يامرها بذلك بل هذا حرام عليه وهو من الاعانه عليهم والعنوان ومن الامر المضمون فلا يجوز وليس لها طاعته في هذا الامر بل هذه معصيه. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول: انما الطاعه من معروف لا طاعه المخلوق في معصيه الخالق. ولو اوصت او اعطت البنت اللي هي بنت دونها البنتين فالعطيه باطله والوصيه باطله.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى المستمعات. الرسالة مكتوبة بالأسلوب العامي وهي طويلة أيضا. ملخص ما في هذه الرسالة أن أباها زوجها من رجل وعمره 58 سنة وهي صغيرة لم تتجاوز 20، وحينئذ لما عرض عليها هذا الزواج حلفت ألا تقبل به، لكن والدها أرغمها على ذلك، وحينئذ جبرت نفسها وتزوجت، وهي الآن تعيش مع هذا الرجل ويقسم لها مع ضراتها، وتسأل سماحتكم عن ذلكم اليمين كيف يكون تصرفها تجاهها، جزاكم الله خيرا.
عليها كفارة اليمين، عليها تكفر كفارة اليمين، وقد أحسنت في طاعة أبيها والحمد لله على ذلك، ونسأل الله له زواجا مباركا
اللهم
وأن ينفعها بذلك
اللهم.
وعليها كفارة اليمين وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، يعني يعطى كل واحد نصف من التمر أو الحنطة أو الرز في الغرف تقريبا، أو كسوة كل واحد قميص أو إزار وجدة، هذه القطعة 10، كل واحد يعطى نصف طاعة منها وفي البلد ومقداره في الغرف تقريبا، أو كسوة قميص أو إزار وجدة. نعم
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول أخوكم في الله قاعود محمد سليمان مصري ويعمل في الرياض طريق الخرف. أخونا يقول أعمل حارسا في مستودع لإحدى الشركات، وظروف العمل تضطرني للتواجد 24 ساعة حيث لا يوجد بديل غيري، والمستودع الذي أعمل فيه لا يوجد أحد يعمل فيه غيري، واضطر للصلاة بمفردي حيث لا يوجد مسجد قريب مني، فهل تعتبر صلاتي صحيحة وحالي ما ذكر، جزاكم الله خيرا.
نعم لا صلاتها صحيحة والحمد لله، وأنت الحمد لله
الحمد لله جزاكم.
حتى ولو كان قرب مسجد، إذا كان ذهابك في خطأ على مستودع صلي وحدك لأنك معلوم، أما إذا كان لا خطر ومن قربك مسجد تسمع الأذان وجب عليك أن تصلي له، أما إذا كان الذين جعلوك لا يرضون بذلك ويحسون على مستودعهم فالحارس معلوم إذا صلى في محله. نعم
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أقدم صلاة آخر الليل إلى بعد صلاة العشاء أو أؤديها في 11 على الأكثر خوفا أن يغلبني النوم، فهل تعتبر صلاتي صحيحة؟
نعم نعم الأفضل أن تؤديها في أول الليل إذا كنت تخشى ألا تقوم آخر الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من خاف أن يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، فإن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مكسورة وذلك أفضل. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء بالوتر أول الليل، وذلك أنهما لا يتيسر لهما القيام في آخر الليل إما لدراسة الحديث وإما لأسباب أخرى، فالمقصود أنك إذا كنت تخشى أن لا تقوم من آخر الليل فالوتر لك في أوله والسنة هو الأفضل، أما إن طمعت أن تقوم آخر الليل وتيسر لك ذلك فالتهجد في آخر الليل أفضل.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أؤدي صلاة الضحى 8 ركعات ما بين 7 و8 صباحا، فهل ما فعلته صحيح؟
نعم قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح سبحة الضحى 8 ركعات، ويروى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إنه دخل بيتي في الضحى فصلى 8 ركعات، وصلاة الضحى موسع بها 10 أو 10 أو أكثر وأقلها ركعتان، وثبت أنه أوصى أبا هريرة وأبا الدرداء بركعتين الضحى، وكان يزور قبة في المدينة فيصلي ركعتين الضحى
عليه الصلاة والسلام اللهم صل عليه.
فالمقصود أن صلاة الضحى سنة مؤكدة وأقلها ركعتان، وإذا صلى 4 أو 6 أو 8 أو أكثر فكل ذلك لا بأس. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. قالت أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها إنها شهدت النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح سبحة الضحى 8 ركعات. نعم
جزاكم الله خيرا. أقوم بقراءة آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين وأصلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم 10 مرات، هل هذا العمل صحيح؟ وأقوم بقراءة آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين وأصلي على المصطفى 10 مرات صلى الله عليه وسلم، هل هذا صحيح بعد كل صلاة؟
المشروع 3 مرات، تقرأ الكرسي مرة واحدة بعد التسبيح والتحميد والتكبير،
نعم،
ثم تقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين 3 مرات بعد الفجر والمغرب،
نعم،
وبعد الظهر والعصر والعشاء مرة واحدة، هذا السنة. أما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا شيء، صلي ما في حد محلول، صلي ما يشاء الله لك ولا في حد محلول، لكن السنة بعد كل صلاة أن تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33 وتقول سبحانه لا إله إلا وحده لا شريك له ملك وله الحمد على كل شيء، بعد الأذكار المعتادة بعد السلام، ثم تقرأ في الكرسي، ثم تقرأ قل هو الله المعوذتين مرة واحدة بعد الظهر والعصر والعشاء، وثلاث مرات بعد المغرب والفجر. أما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد في هذا المقام، لكن إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين أو أكثر في كل وقت هي حماية مشروعة دائما، صلاة حماية مشروعة دائما عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل على سيدنا محمد. جزاكم الله خيرا. يقول عندما أذهب إلى بلدي في الإجازة أخذ معي بعض المصاحف وأخذ فرشا للمسجد، هل هذا يعتبر صدقة جارية؟ وأيضا أرجو أن تحدثوني كثيرا عن الصدقة الجارية ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، جزاكم الله خيرا.
نعم، المصاحف والكتب العلمية وفرش المسجد من الصدقة الجارية، ما زالت تدفع بها، وهكذا بناء المساجد من الصدقة الجارية، وبناء المدارس لتدريس العلم الشرعي من الصدقة الجارية، وإصلاح الطرق للمسلمين من الصدقة الجارية، وهكذا توزيع الكتب بين الناس الكتب النافعة المفيدة من الصدقة الجارية، وهكذا إيقاف الأوقاف الشرعية في وجوه الخير، كان يوقف بيتا تصل غلته في فقراء المسلمين او في اماره المساجد او في توزيع الكتب المفيده والمصاحف، كل من الصدقه الجاريه. فالصدقه الجاريه تشمل صدقه بالمال وايجاد الاوقاف الشرعيه النافعه وبناء المساجد و جميع ما يبقى لك من المسلم كله يسمى صدقة جارية، يبقى ما دام تكون هذه صدقة باقية، ما دام النفع، ما دام الإجزاء حاصلة، ما دام الثراث تنتهي، ما دام الكتاب تنتهي، ما دام المصحف تنتهي، ما دام المسجد تنتهي، وهكذا كله صدقة جارية. والمال الذي يبذل في سبيل الله من غلة الوقف
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع ألف نون عين بعث يسأل ويقول أنا شاب متزوج وعندي 3 أبناء ولله الحمد، عرضت على زوجتي الحجاب الشرعي وطلبت منها عدم مصافحة الأجانب ولكنها لم تستجب حتى الآن، فكيف يكون توجيهكم جزاكم الله خيرا؟
ننصحها لأن تستجيب لك، عليها أن تحتجب عن الرجال، وعليها أن لا تصافح الرجال الأجانب، وعليها أن تتقي الله، فإن هذا من أسباب الفتنة. والله جل وعلا يقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، الآية من سورة الأحزاب. ويقول سبحانه لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر، والوجه الشعر اليد وقدمه كلها من الجن. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول اني لا اصافح النساء، وقالت عائشه رضي الله عنها والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امراه قط
اللهم صل
ما كان يبايعهن الا في الكلام
عليه الصلاه والسلام.
ولما مدت الى امراه يوم البيعه يدها قال اني لا اصالح النساء عليه الصلاه والسلام. المقصود ان المراه عليها ان تستمع وتطيع الاوامر لله ورسوله، وعليها ان تجيب زوجها وان تسمع له في طاعه الله. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من ليبيا بتوقيع إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة سلمى. الأخت سلمى لها سؤال تقول فيه: بالنسبة لخروج المرأة خارج بيتها لضرورة، حول هذا الموضوع المهم أقول بأننا مجموعة من بنات مسلمات وإننا نذهب إلى أحد المساجد في مدينتنا وهو يبعد عن البيت حوالي ربع ساعة مشيا على الأقدام، ونذهب في الأسبوع 4 أيام ونتعلم الفقه والسيرة، فهل هذا يعتبر من الضرورة؟ جزاكم الله خيرا.
على كله طيب، الذهاب إلى المسجد للتوقف الدين الأمر مطلوب، إلا إذا تيسر في مدرسة عندكم فيفقهكن ويعلمكن طيب، وإذا دعا في الحاجة إلى هم حلقات العلم في المساجد حتى تسمعنا الفائدة والعلم هذا أمر مطلوب، قد يجب وقد يتأكد إذا دعت الحاجة إليه وجب. فالحاصل أن الخروج إلى مساجد لطلب العلم وتثقف الدين أمر مطلوب شرعا ما بين المستحب أو واجب على الرجال والنساء جميعا. أما إذا تيسر النساء التثقف في بيوتهن أو في مدارس خاصة كفى ذلك والحمد لله، وإلا فعليهن أن يتفقهن في الدين ويتعلمن شرع الله ولو بالخروج إلى مسجد بعيد ساعة ونصف ساعة أو أكثر للتفقه في الدين، ويكون معها من أخواتها من يساعدها على ذلك حتى لا تستوحش من الطريق أو لا تفتن في الطريق، أو يكون معها زوجها أو أخوها إذا كان هناك حاجة إلى ذلك، وإن كان الطريق آمنة ولا خوف فلا بأس أن تخرج وحدها.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز استخدام لفافات الشعر لتنعيمه وسهولة تسريحه، أم أن هذا يعتبر من تغيير لخلق الله؟ هل يجوز استخدام لفافات الشعر لتنعيمه وسهولة تسريحه، أم أن هذا يعتبر من تغيير لخلق الله؟ وهل يجوز أن تستخدم المرأة دواء لتنعيم شعرها أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
لا 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 أقول في هذا الحمد لله، إذا كان مستعين على إصلاحه وإنعامه فلا بأس بذلك، سواء كان من نفسه بعض الأحيان أو قتله بعض الأدوية أو مش أشبه ذلك، إذا كان شيئا لا يسبب شرا فلا بأس، أما إذا كان قد يضر قد يسبب سقوط الشعر فالواجب تضر، أما إذا كان يحسنه ويزينه ولا يضر فحل بذلك.
جزاكم الله خيرا. هل إجابة الدعوة واجبة على النساء؟ لأني قرأت أن من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، خاصة إذا كانت الدعوة لزواج أقارب أو أصدقاء، وسيكون في هذا العرس بعض الأخطاء، وإذا لم نذهب سوف تحصل مشاكل بين الأهل، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الأدلة عامة، الأحاديث عامة من الدعوة يجب الإجابة بشرط أن لا يكون فيها منكر، فإذا دعيت المرأة إلى سليمة أو العرس وجب عليها الإجابة بشرط أن يوافق زوجها ويرضى زوجها وأن تخرج مسترة متحبية بعيدة عن الفتنة، وأن لا يكون محل الدعوة فتنة، لأن يكون محل الدعوة آمنة ليس في الفتنة فإنها تجب الدعوة. أما إذا لم يرضى زوجها ولم يسمح فلا تخرج إلا بإذنه، أو كان في الطريق خطر كذلك لا تخرج، أو كان في محل الدعوة خطر فتنة احتلاط رجال النساء أو منخار في محل الدعوة فإنها لا تخرج، وهكذا.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.